بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجزى الله خيرا كل من يصنع الخير في بلاد الخير بلاد الإسلام، وهنيئا لكل إنسان يقدم لهذا الدين خيرا يرد به المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وبوركت جهود في كل مكان في أرض الله، وفي هذه الأرض المباركة أرض الإمارات، تصنع الخير وتفعله وتجمع الناس على كلمة لا إله إلا الله، وتعيد القلوب التي ربما تغفل قليلا إلى بارئها سبحانه وتعالى. وقد لا أطيل في مقدمة، أريد أن أدلف إلى موضوع محاضرتنا رأسا، وهي عن الشمائل المحمدية لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى عالم ما قبل مولد الحبيب المصطفى وبعد مولده، ثم ما قبل اقرأ وعالم ما بعد اقرأ، أولا الفرس ظلوا قرونا طويلة، تقريبا 5 قرون، يعبدون النار وأبعدوا العباد عن رب العباد كثيرا، وظلموا وطغوا. وفي المقابل كان الرومان وهم يدعون أنهم من أهل الكتاب كذلك ضلوا وأضلوا. وفي جزيرة العرب كان العجب العجاب. يقول عمرو بن هند ملك الحيرة: من من نساء العرب ومن أمهات رؤسائهم تأنف تكره يعني أو تتعالى أن تخدم أمي؟ قالوا: أم عمرو بن كلثوم. ليلى أم عمرو بن كلثوم هذه لا تخدم أحدا أبدا، فأبوها المهلهل بن أبي ربيعة، وأخوها كليب حامل حمى، وابنها عمرو بن كلثوم فارس القبيلة وليثها. فعمل وليمة ودعا فيها عمرو بن كلثوم وأمه. جاء عمرو جلس مع الملك، ودخلت أمه مع أم الملك في الخيمة الداخلية وفي داخل البيت، وفرغت أم الملك المكان من الخدم متعمدة. ثم قالت لأم عمرو بن كلثوم: ناوليني هذا الطبق. فقالت: من أرادت الطبق فلتقم ولتأخذ. فكررت عليها، فشعرت أم عمرو بن كلثوم أن هناك تعمد لإذلالها وهي ضيفة، فنادت على ابنها وهو عند الرجال: يا عمرو وذل أمك. فالتفت عمرو وهو ضيف على الملك، فرأى سيفا معلقا فأخذه وقطع رقبة الملك. يا عم كنت أنا أجيب الطبق، يعني ما كان في داعي لإراقة الدماء وهذه العنف. وطبعا قال معلقته الشهيرة: إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا قدرا وطينا. هذا هو العربي دون رسالة، متعجرف متكبر، تثور الحروب لأتفه الأسباب، داحس فرس تسبق الغبراء فرسا آخر، تقوم الحرب بين القبيلتين لأن لعبة معينة تمت فسبقت هذه تلك، فقامت الحرب بين القبيلتين سنوات وسقط فيها آلاف القتلى. هؤلاء هم العرب دون رسالة. لكن رب العباد عز وجل أراد بالبشرية خيرا، وكتمت البشرية أنفاسها تنتظر إرهاصات لعل فيها الخير كله. ثم جاءت هذه الإنسانة العظيمة آمنة بنت وهب، تستطيع أن تقول كبرى صانعات معجزة التاريخ، أكبر إنسانة أعظم إنسانة جاءت بأعظم معجزة، هذه البطن الكريمة التي حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لتحيط به من البداية مسميات عجيبة. كان العربي يسمي عبد العزة، عبد اللات، عبد مناه، أي عبد، لكن أباه سماه، أبوه عبد المطلب سماه عبد الله. ما عرف العرب هذا الاسم كثيرا. أمه آمنة بنت وهب هي سوف تهب هذه البشرية التعيسة أمنها وأمانها. القابلة التي تلقته على يديها الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، وكأن المولود الذي سوف يقع في أو ينزل على يدي أم عبد الرحمن بن عوف شفاء البشرية من جميع أمراضها وأسقامها. مربيته، المربية له أم أيمن يمن وبركة، ثم تأتي بعد ذلك مرضعته حليمة السعدية، وكأنها تحمل الحلم والسعادة بإرضاعها لهذا المولود الكريم. هذه أسماء ما جاءت اعتباطا، المسميات المحيطة بأعظم إنسان وطئت أقدامه هذا الثرى، أسماء لها مدلولاتها. نشأ يتيما كي لا يقول أبي، وبعد ست سنوات لحقت أمه بأبيه حتى لا يقول أمي، فكفله جده ثم عمه كي يكون متفردا في اليتم. واليتم أو الشيء اليتيم هو الذي لا نظير له، تقول هذه ماسة يتيمة، هذه درة يتيمة، هذه قطعة ثمينة يتيمة، أي لا مثيل لها. العالم كله كان في حاجة إلى هذا الإنسان العظيم، فلما أذن الله لهذه البشرية بالخير نزل عليه جبريل وبدأ الشروق المحمدي يشرق على هذه الأرض ليشيع فيها الخير، وأصبح العالم كله يترقب أن تكون له قيادة روحية، أن تكون له أسوة أو قدوة. ربما يأتي الإنسان ليكون قدوته أب أو عم أو خال أو معلم، ثم إذا اقتربت منه رأيت فيه نقائص. كل عظيم في التاريخ كلما اقتربت منه ترى نقائصه بوضوح، إلا شخصا واحدا في التاريخ كله تهابه وتحترمه وتجله من بعيد، فإذا اقتربت منه ازددت له احتراما وإجلالا وعظمة، ورأيت فيه خلقا أجمل مما كنت تراه من بعيد. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول دائما إن الله رباه تربية خاصة وصنعه صناعة خاصة، ليس للمسلمين فحسب، وليس للعرب فحسب، وإنما قال له في السورة الرابعة التي نزلت في مكة وهو يعني مضطهد، هو أصحابه حوله من الناس تقريبا 20 رجلا وامرأة فقط، وقال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر إلى شمائله في محاور شتى. ونحن أحوج الناس كمسلمين إلى أن نصحح مسار الأخلاق عندنا، إننا مصابون وعندنا عطب في سلوكياتنا وفي خلقنا مع أنفسنا ومع غيرنا. ادخل أي بيت فانظر كيف يتعامل الزوج مع زوجته، وكيف تتعنت الزوجة مع زوجها، وكيف يغضب الجار جاره، وكيف يؤذي المريد أستاذه، وكيف يخون العامل رئيسه أو مديره، وكيف يتجبر كثير من المديرين والرؤساء على من هو تحت أيديهم إلا من رحم ربي. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم زوجا أو أبا أو جارا أو صديقا أو عالما أو متعلما أو مجاهدا أو مبتلى صابرا أو إنسانا تتحقق فيه صفة الإنسانية. فإن قلت إنسان خلقه الله كما أراد وظل كما أراد الله، إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. هذا الإنسان إذا نظرت إليه كأب ماذا كان يصنع؟ إن رأى فاطمة قادمة قام إليها وقبل ما بين عينيها والتزمها وربت، ويقول: فاطمة بنت محمد ذرية بعضها من بعض. منا كثير وبالذات في بلادنا العربية من المحيط الثائر إلى الخليج الهادر كما يقولون، تجد بعض الآباء فيهم فظاظة، فيهم غلظة، يظن بعض العرب أنه إن رق لابنته فهذا ضعف في شخصيته، وإن لان في الكلام لزوجته فهذا ضعف في رجلته، وإن تعامل مع الناس بالحسنى فهذا يعني مدعاه لأن يظلمه الآخرون، كما قال عمرو من قبل: سنبدأ ظالمين وما ظلمنا. للأسف الشديد حتى قال أحدهم: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. يعني لما ما يجد أحد يعتدي عليه يعتدي على بكر أخيه، لازم يعتدي. فكان في حنانه وحنوه صلى الله عليه وسلم عجيب، يلحد ابنته زينب وينزل في قبرها ويفرش عباءته ثم يقول: ادخلوا بها. فلما ألحدت خرج مصفرا وجهه صلى الله عليه وسلم متقع، قال: لقد كاد القبر أن ينضم على هذه المرأة أمة الله هذه المسقامة لولا أني شفعت لها عند ربي فاتسع قبرها. حنان الأبوة، لأن زينب لما ألقوها وهي مهاجرة من فوق هودجها من فوق بعيرها كانت حاملا فأسقطت ما في بطنها، فظلت تنزف 6 سنوات متواصلة لا ينقطع النزيف عندها، والرسول صابر، أوذي هو وأهله صلى الله عليه وسلم. كان من أدبه إن جاءه عريس لابنته كان يخبر خديجة ويقول لها: يا خديجة إن فلانا يذكر فلانا. فتجلس خديجة المطلوبة للزواج خلف الستر، لأن بنات النبي يستحين من أبيهن، ويقول الحبيب صوت مسموع: إن فلانا يخطب فلانا. فإن ظلت الستارة ستار كما هي يعلم الرسول أن ابنته قد وافقت على العريس. إن اهتزت الستارة هذا دليل على اعتراض بنت النبي صلى الله عليه وسلم على الزوج القادم. هذا الحياء الذي نريد أن نعيده إلى بناتنا مرة أخرى في شيء كان يسمى عند جدتي وجدتك اسمه الحياء، الخفر، خفر يحمر وجه البنت، يحمر وجه المرأة إن سمعت، حتى كان هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، كان كالبنت البكر تستحي من حيضها صلى الله عليه وسلم. أين ذهب هذا الحياء؟ إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وهذه ركيزة يجب أن نعيدها إلى أبنائنا وبناتنا مرة أخرى. نريد أن نخرج مرة أخرى من بيوتنا أسماء، ونريد أن نخرج من بيوتنا مرة أخرى نسيبة، ونريد أن نخرج من بيوتنا بنات كأم حرام بنت ملحان، وهؤلاء الركب الصالح الذين يعني اللاتي يعني شاركنا في رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو النبي كأب، النبي كزوج، شمائله. قالت عائشة: كان معنا في البيت كالصبي بين قومه، يكلم هذا ويحدث هذا، يضاحك هذا ويتبسط مع هذا، حتى إذا جاء وقت الصلاة كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. حتى لما اجتمع الحزبان ضده، حزب الكبار بقيادة أم سلمة، نساء يعني الكريمات أمهاتنا أمهات المؤمنين، وحزب الصغار بقيادة عائشة، اجتمع الحزبان لأول مرة على أمر واحد، على أن يطالبنا الرسول صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة. فلما سمع عمر ما احتمل، وذهب إلى حفصة وقال: أترفعين صوتك على رسول الله والرسول جالس؟ فتضحك حفصة تقول: نعم يا أبتي. قال: يا سبحان الله يا رسول الله، ما بالك ولو رفعت أم عاصم زوجته يعني صوتها علي فوجأت عنقها بيدي، ويد عمر يعني مش عايزة حركة. الله يرضى عليه، لما جاء الفتح وخبأ عثمان بن أبي طلحة مفتاح الكعبة عند أمه، وخبأت أم عثمان المفتاح كي لا يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو بكر وبلال إليها: يا أم عثمان أعطينا مفتاح الكعبة. قالت: من مد يده إلي قطعتها. فعاد أبو بكر وبلال كما ذهب. عمر يسمع يقول: أتأذن لي يا رسول الله؟ دي بس إشارة خضراء وأنا أنطلق. فاقترب من بيت أم عثمان ونادى من خارج البيت: يا أم عثمان. قالت: يا ابن الخطاب خذ المفتاح، لأنه لا يستطيع أحد أن يأكل مع الأسد، لا يستطيع أن يقف أمام القطار أبدا. والصحابة، وهذه أيضا من الركيزة التي سوف أركز عليها من الشمائل المحمدية، أنه صاغ صحابة، وضع الصحابي التمرة في فم أخيه فوجد حلاوتها في فمه، ما قال تغدى بأخيه قبل أن يتعشى به، لا، هذه من الشمائل العظيمة، أنه صنع نسخا مصحفية مسلمة تسير على قدمين صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعت النسوة على يعني زيادة النفقة، ماذا صنع؟ أراد أن يقنعهن فما اقتنع، فاعتزلهن 29 يوما، ثم خيرهن كما خيرهن الله رب العالمين: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أسرحكن وأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فيبدأ بعائشة يقول: يا عائشة استخيري أبويك. وهذا من أدب الزوج، مش أنت تأخذ الزوجة تقطعها عن أهلها. الرسول وهو المشرع عن الله يقول لعائشة: اذهبي إلى أبيك وأمك فاستأذني منهما، إما أن تبقي وإما أن أسرحك سراحا جميلا. قالت: أفيك أستخير أبوي يا رسول الله؟ أنا أريد الله ورسوله والدار الآخرة، لكن لي مطلب. ما هو؟ قالت: لا تخبر بقية النساء بما أجبتك به. بالله عليك ليه؟ ربما واحدة تعترض فتقل المساحة. ورغم ذلك ما كان الرسول إلا زوجا ألوفا كريما حنونا فيه من العاطفة الجياشة، ما يشعر المرأة أن لها كيانا كبيرا أوجدها رب العباد في هذا الكون رحمة للناس كأم وكزوجة وكبن، حتى قال فيهن رفقا بالقوارير يا أنجشة ما يكرمهن إلا كريم وما يهينهن إلا لئيم. نساؤنا اللاتي الآن أنا أثق أن ربما عددهن أكبر إن شاء الله من عددنا في جميع المحاضرات، هن عندهن سبحان الله رقة للدين، فلا بد أن نلين معهن حتى بفضل الله عز وجل يساعدنا جميعا، يعني يساعدنا جميعا على صناعة الخير لهذه الأمة ورفع راية لا إله إلا الله مرة أخرى، ليس إلا بزوجة صالحة وبنت صالحة وأم صالحة وعمة صالحة وأخت صالحة وخالة صالحة، هكذا يعني ينفع المجتمع ويصلح المجتمع بصلاح نسائه إذا كنا نريد ألا ندخل عليهن الحزن والكآبة. أخ الإسلام، انظر إلى ابنتك، هل تتمنى أن يتزوجها رجل يطيل يده عليها؟ أنت لن تتحمل، لن، سبحان الله. هل تتزوج ابنتك لمن يبخل على ابنتك التي تمتعت في حياتك كلما قبل أن تطلب تأتي إليها، هل تظن أو تعطيها لمن يبخل ولا يعطيها شيئا؟ أبدا. هكذا أنت، انظر إلى زوجتك كما تنظر إلى ابنتك. لماذا؟ لأنك لها زوج، وبعد سنوات طويلة أنت لها أب، وأنت لها سبحان الله أخ، وأنت لها صديق، وأنت لها يعني كما قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فانظر إلى شمائله كزوج صلى الله عليه وسلم. إذا أغضبتك زوجتك قل لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع؟ هل يطلق؟ هل يضرب؟ هل يؤذي؟ هل يرفع صوته؟ هل يقتر في المصروف؟ هل يعني سبحان الله يوسع دائرة الخلاف؟ هل انظر واسأل نفسك ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غارت عائشة وضربت الصحفة بيدها لأن الطعام جاي من بيت آخر من 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 زوجات النبي، يقول غارت أمكم غارت أمكم، هل غضب النبي؟ هل لامها على ما صنعت؟ ولكن وسع صدره العالم كله ومن باب أولى أن يسعى نساءه صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى شمائله كزوج واقتدي به صلى الله عليه وسلم. انظر إليه كمعلم، نحن فشلنا فشلا ذريعا في وسائل التعليم، سواء التعليم المنظم في المدارس والجامعات أو التعليم في المساجد وتعليم أمور الدين. كثير ممن يعلم يبغض التلاميذ في مادته، إما بصلافته أو بجفافه أو يعني بتعاليه على تلاميذه أو أنه لا يخلص النية لله أو بتقطيبه الجبين أو لأنه يشعر أنه هو العالم الوحيد الموجود في هذه المؤسسة، هذا أمر. أما الذين يتصدون لتعليم الناس دين الله عز وجل فهؤلاء لهم وقفة أخرى. لو ذهبت إلى طبيب ليعالجني وقطب وجهه في، أنا لا أريد علاجه، أنا أفضل المرض على علاجه. لو ذهبت إلى تاجر أو بائع لأشتري منه فقطب جبينه، أنا لا أريد أن أشتري منه وأستغني عن هذه البضاعة تماما لأنني لا أريد من يقطب جبينه. فما بالك بمن يقطب جبينه وهو يعلم الناس كلام رب الناس ويعلم الناس كلام رسول رب الناس إلى الناس. لابد ونحن معلمين سواء أبنائنا نعلم أبنائنا نعلم بناتنا نعلم زوجاتنا نعلم سبحان الله تلاميذنا في المدارس والجامعات أن نختار النخبة التي تتولى أبر التعليم، وننظر إلى كريم الله وهو يتودد إلى الخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ننظر إليه إلى المتعلم هذا وهو يعني صلى الله عليه وسلم يجلس بين يدي جبريل وجبريل يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، لم يقل له أنا أعرف من بداية القضية أنا يا جبريل أعرفك وأعرف هذه الأسئلة، أبدا، قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. فكان صلى الله عليه وسلم خير معلم للناس سبحان الله. لما جاء بنعيمان كان كثير شرب الخمر، أشرب الخمر ويؤتى ويضربه الصحابة بالنعل، ويقول عمر أخزاك الله كم يؤتى بك شاربا للخمر، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تدعو عليه يا ابن الخطاب إنه رجل يحب الله ورسوله. هكذا يفتح باب الرحمة. في مجتمعاتنا أناس وكأن معهم مفاتيح الجنة ومفاتيح النار، يقول لو أخوك أخي لا 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 هذا لن يعرض على الجنة، لا إله إلا الله، فرسل معه الكشف، معه الدفتر مكتوب عنده الأسماء، فأصبح يتكلم بالنيابة عن رضوان، رضوان نفسه لا يعرف من أهل الجنة، ومالك نفسه لا يعرف من هم أهل النار، لكن هذا صير هذه الفرقة هنا وهذه الجماعة هنا، وكأن معه المفاتيح يعطي صكوك الغفران لمن يشاء ويمنعها ممن يشاء. يا إخوتا، إن أردنا أن نصل إلى قلوب الناس لن نصل إلا بإخلاص نيتنا لله، وأن تذوب هذه الجماعات على الساحة دون أن تذوب يعني غيرها، يعني الجماعات تتقارب، كم ومساحة الاتفاق بين الجماعات العاملة على الساحة تربو على 95%، وهناك بعض الفروقات نتيجة بعض الاستناد إلى بعض النصوص أو فهمها أو الاختلاف في فهمها جعلت هذه المساحة البسيطة 5% هذه المساحة هي التي يعني سبحان الله توجد هذا الخلاف. لماذا لا نعيش بالخمسة وتسعين بالمئة وننسى هذه 5% لنعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ لماذا لا نحاول أن ننسى أن كل واحد منا كأنه يشعر أن معه نسخة الإسلام الوحيدة المنقحة الصحيحة، وبقية الجماعات تحمل نسخا مزورة غير معتمدة؟ لماذا أستشعر أنني سبحان الله بدلا من أن يكون ولائي لدين الله وولائي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وولائي لجماعة المسلمين يصير ولائي أكثر لجماعة تحت عنوان ضيق؟ لا يا أخي الإسلام، أقول دائما وأكرر، كل جماعة اليوم ليست فرق، الفرق هذه بعيدة، كل جماعة في مجتمعنا إنما هي شجرة باسقة مثمرة في بستان الإسلام الكبير، ورقة في كتاب الإسلام الكبير، صفحة مشرقة في كتاب الدعوة إلى الله، جزء يتكامل بمن قبله ويتكامل بمن بعده ويتواصل مع بقية الجماعات حتى يرانا الغير ممن يكرهوننا أو لا يحبون دين الله، أن يجدون على قلب رجل واحد، حتى وصل الأمر بالشافعي رضي الله عنه أنه رأوه وهو في الكوفة عندما زار العراق بعد أن كان في مصر، عاد لزيارة العراق فصلى صلاة الوتر وقنت، والشافعي ليس عنده قنوت في صلاة الوتر، قالوا أنسيت مذهبك يا إمام؟ قال لا، احترمت رفاة أبي حنيفة، أبو حنيفة الذي يقنت في صلاة الوتر مدفون في هذه البلد، وأنا يجب أن أحترم ذكر أبي حنيفة وفقه أبي حنيفة. ثم يقول كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، عيال على أبي حنيفة، سبحان الله. ويسأل الإمام مالك ممن نأخذ العلم يا إمام؟ قال إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس. فيصل الكلام للشافعي في مصر، قالوا إن مالك سألناه ممن نأخذ العلم النفيس، قال إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس، قال كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ سبحان الله. لكن المتعالمين في زمننا كثر، جلس رجل مع سيبويه عالم وضع علم النحو فطرق الباب طارق، فالمتعالم هذا جلس جنب سيبويه فقال يا طارق الباب ادخل بيداك ورجلاك، هي اصلا ادخل ايه بيديك ورجليك. ثم نظر الى سيبويه وقال يا ابا بحر هذا علم قد مات اهله، يعني ما العلم النحو ده ضاع خلاص، الناس اللي زي النحويين كده اللي ينطق بالخطا هذا قد مات. قال سيبويه هذا علم لم يخلق الله له اناسا اساسا، لم يخلق له احد، لان الرجل يتعالم، والتعالم هذه مصيبه، مصيبه العصر ان يتعالم يعني بعض المتفيقين على خلق الله فيؤذون ويعني يضعوا حجاب بين الجماعات بعضها مع بعض والناس بعضها مع بعض، حتى ان هذا لا يريد ان يصلي خلف ذاك وذاك لا يصلي. لا نريد ان ناخذ نصوصا جامده، يجب ان نتعلم على ايدي العلماء. العلم يا اخوتاه يؤخذ من السنه العلماء وافواههم ومن بطون الكتب، اما ان اكتفي ببطون الكتب فللاسف ليس هذا بعلم، هذا ابن الكتاب لا يصلح ولا يصلح. لكن الإنسان إذا أراد علما أن يأخذه من أفواه العلماء ويجلس عند أقدام العلماء، ثم يعين نفسه ببطون الكتب بعد ذلك، عندئذ يثمر الخير الكثير. يأتي رجل أعرابي من اليمن فيدخل الإسلام فيصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاة له في الإسلام، الرجل أول مرة يصلي صلاة مغرب، فسمع النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، إلى أن قال رب العباد: فلما قضى موسى الأجل. الآيات. الأعرابي لأنه رجل صافي نقي القلب يفاجئ الرسول والصحابة بسؤال ما سأله صحابي: يا رسول الله، سمعتك تقول فلما قضى موسى الأجل، أي الأجلين تقصد؟ الأجلين اللي في القرآن، أي أجل؟ إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فيقول صلى الله عليه وسلم بكل تواضع: أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. العرب الآن، المسلمون اليوم وكثير من شبابنا شباب الصحوة الذين نفخر بهم، نسي كلمة الله أعلم، غير وارد على ذهنه. يقول لك: ليه؟ أنا أفهم، سبحان الله، أنا أعرف، سبحان الله، الكل يفتي. طب اجلس كده في مجلس شرب شاي أو قهوة واسأل في أعقد الأمور التي لا يستطيع عالم دارس الفقه المقارن أن يفتي بمفرده فيها إلا أن يعود إلى إخوانه وزملائه وأساتذته من العلماء. لكن هو ما شاء الله ينظر ويحل ويحرم ويفتي ويتكلم، وسبحان الله العظيم. أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. نزل جبريل، قال: يا جبريل، كم قضى موسى عند الرجل الصالح؟ بالله عليك، جبريل كان موجود عند زواج موسى أم غير موجود؟ كان موجود، يعني كان على قيد الحياة موجود. طيب، لأن جبريل غير مأذون له في الفتية، فقال: أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. هل منا من يقول أنظرني حتى أسأل الشيخ؟ لك: إيه ده شيخ معقد، تعالى، حلال حرام، إيه حرام صعب عليه شوية، هو الحمد لله عنده كله حلال، لأن الحلال قريب إلى النفس الإنسانية، توكل على الله. فهنا تكمن المصيبة، هنا تكمن. سأل جبريل رب العباد، والله يخبر جبريل ليخبر الرسول، والرسول يخبر الأعرابية أن موسى قضى أبر الأجلين وأطولهما، فقضى موسى 10 سنوات كاملة. فلما قضى موسى الأجل كان تأويلها 10 سنوات وليس 8 سنوات، ولم يسرع النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الرجل إلا أن أعاد الأمر ورده لرب العباد سبحانه وتعالى. هذه تحذرنا تحت عنوان الشمائل المحمدية ألا يتجرأ واحد منا على فتية. يعني كثير من الصحابة العبادرة الأربعة كانوا في المدينة، وكل واحد منهم عبارة عن معلم من معالم الفقه الذين درسوا على يد الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. فيذهب السائل لابن عباس أول العبادلة، يقول: يا ابن عباس، لي سؤال. يقول: اسأل. فيسأله السؤال، يقول له: أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر؟ مش يقول له: لا لا لا، نهيك عن هذا الشيخ، ما يفهم في الفقه، لا يعرف الدين، سبحان الله. يذهب الرجل ابن عمر، يا ابن عمر سؤال، يقول له: أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر؟ يسأل ابن عمر، يقول: تسألني وفي المدينة عبد الله بن الزبير؟ يذهب لابن الزبير، يقول: أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله؟ لو سائل هذا السائل كان مدير 2005 ها انتوا هتغلبونا ليه؟ حلال. وانت ده يعطيني الثاني والثاني يعطيني في ايه يا اخوانا ما تجاوبونا؟ لا يا اخي. يعود الرجل لابن عباس ليسأله يقول ما سؤالك؟ يقول سؤالي كذا. يقول مر علي غدا. يمر عليه يسأل السؤال مرة اخرى مر علي غدا. اربعة ايام خمسة ايام السائل تتغير صيغة سؤاله. فلما تتغير صيغة السؤال سبحان الله العظيم فيقول ابن عباس أأجيبك عن سؤالك في اليوم الأول أم عن سؤالك في اليوم الثاني أم عن سؤالك في اليوم الثالث؟ أتريدون أن تجعلون جسرا تعبرون به إلى الجنة ونقع نحن في قعر جهنم؟ هل هذا من الوفاء للعلماء؟ ولكن في زمننا قد يؤلف السائل سؤالا للشيخ. من أكثر من 20 سنة جاءني سائل انظر إلى السؤال وحبكة السؤال. يا سيدنا الشيخ كان عندنا بقرة. طيب يا سيد ربنا يبارك لك في البقرة. البقرة ولدت عجلا وبعدين قالوا بعدين ماتت الأم. طيب خير وبركة. قال بحثنا عن مرضعة للعجل الصغير فلم نجد. كان عندنا في البيت كلبة ولدت فكنا نرضع العجل الصغير. العجل الصغير نرضعه من ايه؟ من الكلبة. كبرت العجلة دي يا سيدنا الشيخ أو العجل هو ينفع نذبحه ناكله؟ قلت له يا ابن الحلال ده ما هوش ابن البقرة ده ابن الكلبة. سبحان الله خد بالك ما هو لحمها تولد مما أكلت من نجاسة اللبن. فتشعر أن السؤال في حرفنا. في أحد البلاد الإسلامية في الأربعينات حدثت مجاعة حصلت يعني والمطر وهي بلد زراعية فالناس عيني سبحان الله يعملوا ايه ما في لبن في صدور الامهات فشوية الحشائش التي في الارض الزراعية تأكلها الشياه الواعدين يرضعوا الاولاد من لبن الايه الماعز. فذهب شاب ليتزوج جارة له فام العروس او ام البنت قالت لي يا ابني بصراحة انا اقول لك على معلومة انت وبنتي رضعتوا من 17 سنة على معزة واحدة فهات لي فتوى من العالم ها ان يجوز احسن تكونوا يعني يحرم يعني ان اجتمعتوا على ثدي واحد. فذهب للشيخ قال يا شيخ اروح تخطب واحدة؟ فقالت لي امها اننا رضعت على انا وهي من معزة واحدة. قال لي يا ابني انتم مش اخوات في الرضاعة انتم اخوات في الزريبة. الله يسامحك ويسامح اللي بيسمع سبحان الله. فالعجب ان الناس تألف اسئلة ها وناس تألف يعني سبحان الله ما تريد أن تعجز. يا أخي أنت هتاخد إيه لما تعجز العالم؟ هو يعني العالم هو ده يعني الغرض الوحيد اللي أنت تريد أن تضحي بآخر عالم؟ ده في بلد من البلدان فيها الضرائب دي أحد مصادر الدخل وأنا على الهواء في فضائية من على الهواء وقاعد في البلد اللي فيها الضرائب دي أساس. فالسائلة تسأل ويا سيدنا الشيخ بوضوح التهرب من الضرائب حلال ولا حرام؟ قلت له يا ست الله يرضى عليك التهرب من الزكاة حرام. ويا سيدنا الشيخ اقول لك الضرائب اقول لك وانا يا ست اقول لك الزكاة. الله انت تريد ان تضحي باخر شيخ موجود يقرأ قل هو الله احد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فالناس سبحانه تتعنت في الاسئلة والبركة غير موجودة لا في السائل ولا حتى في الفتوى. ليه؟ لان المسألة تجيب الرجل يقول لك يا سيدنا الشيخ انا والله في ساعة غضب شديدة وبعدين الحقيقة يعني قلت لزوجتي يعني القيت عليها من الطلاق. يقول يعني غضب شديد. يقول لي غضب لا تتخيله. اقول له طيب لو انك شفت ان دخلت لقيت امك جلسة جنب زوجتك وانت عايز تطلق يعني بتوقع الطلاق على الزوجة ولا على الأم؟ لا على الزوجة. طيب يا حبيبي العقل ما زال فيك الطلاق واقع. يقول يا ستار هو أنت صعب ما قرأت شيء عن الحلال؟ لا والله إذا أنت سؤالك اللي أصعب. فالناس تلف وتدور كما يصنع بنو إسرائيل فما تعجبوش الإجابة. يقول خلاص نروح للشيخ تاني يكون من الميسرين مش من المعسرين سبحانه. وكأنه يريد فتية كما يريد هو. لا يا أخي الإسلام الشمائل المحمدية تقتضي أن نتأدب مع من نسأل وأن نخلص فيما نسأل حتى نكون متعلمين بالصدق. فيبارك رب العباد عز وجل في السؤال وفي السائل وفي المسؤول وفي الفتية التي تخرج حتى تحل البركة مرة أخرى في ربوع الإسلام وبلاد الإسلام. الشمائل المحمدية، الرسول كجار وكصديق، النبي صلى الله عليه وسلم كان له حب خاص لأبي بكر، وكان سبحان الله العظيم يقول ما من أحد له يد إلا وكافأناه عليها إلا أبا بكر، فله يد لا يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. ولذلك هذه الصداقة مضرب الأمثال في أن يكون لك صديق، ولكن بالشمائل المحمدية وبما تعلمناه صديقك هذا يجب أن تشترط فيه شروطا ثلاثة: إن رأيته ذكرتك بالله رؤيته، ودلك على الله حاله، وزاد في علمك منطقه. ثم هناك صفتان أخريان: إذا رأيته، إذا رأيته ذكرت الله إذا رأيته، ودلك على الله حاله، وزاد في علمك منطقه. إن رآك غافلا أعانك، إن رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا أعانك. هكذا تكون الأخوة، هكذا تكون الصداقة. ولذلك المؤمن مرآة أخيه. اجعل بينك وبين الناس جسرا. انت دخلت مسجد اول مرة تصلي فيه فوجدت خطأ فيما تظن، وانت غريب عن المسجد، الناس لا تعرفك، لا تتهور فتقوم فتفتي فتعمل فتنة. ممكن ببساطة شديدة تتقدم للإمام يقول له يا شيخ والله رأيت ملاحظة كذا كذا، ارجو ان تنبه الناس ان كان كلامي صحيحا، وإن كان غير صحيح صحح لي معلوم. هكذا إن أردت الخير في شمائل الصداقة. لكن أنت غريب عن المكان تدخل وتفتي وتتحرك وترفع صوتك والناس تهاجمك، لا، ليس هذا من دين الله في شيء. ولكن الشمائل المحمدية أن الصداقة جسر، أو الأخوة في الله جسر جميل يضع لك أو يفتح لك باب المحبة لمن أمامك. فإن نصحته أخذ النصيحة على أنها نصيحة وليست نقدا، لكن الناس إذا تكلمت يأخذ الكلام على أنه إيه، على أنه سبحان الله فلان ينتقدني، فلان يصغرني، فلان يرى أنني أقل منه شأنا، ألا يدري كم شهادة أحملها، ألا يدري كم مؤهلا أحمله، ألا يدري كم وكم. هكذا الكبر يعلو ويعلو ويعلو. ولذلك دائما أنا أسأل السؤال كي نتخلص من كبرنا. لو قلت أنت لجارك الآن، الآن يا فلان متى تتوب إن شاء الله، ماذا يكون رد بالله عليك؟ من أي شيء؟ يعني من الذنوب؟ يعني أنا الحمد لله رب العالمين لا ذنوب لي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد الكبر يعلو، لأنه ما صنعت بينك وبينه جسر محبة. لو صنعت بينك وبينه جسر المحبة يخرج الكلام صادقا من قلبك، فيصل فيقع في قلبه، فيهدي بك الله رب العالمين هذا الصديق وهذا الأخ، وتنقذه مما كان يصنع. ولذلك من الشمائل المحمدية أننا نرى كيف كانت عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن يا إخوتاه للأسف حولنا شهر الصيام لشهر طعام. ما كان يصنع هذا رسول الله ولا الصحابة، مجرد أن نصلي التراويح نرجع ننام سبحان الله، إلى أن نقوم لنأكل مرة أخرى وننام ونذهب إلى العمل، صدرنا ضيق ومتعبين ونائمين، الصوم عن العمل والصوم عن الحركة. هذا ليس من دين الله في شيء، وليس من شمائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. الأمر الأخطر أننا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فيه ناس حولت الدين إلى مجموعة أحوطيات ومجموعة مصاعب. يا أخ الإسلام، عاش فقهنا الإسلامي، وهذه اسمعوها جيدا، بين شدة وشدائد ابن عمر وبين رقة ورقائق ابن عباس. عرف الفقه الإسلامي شدة ابن عمر يزاحم على الحجر حتى تدمى قدماه، يتحرز من أن يحمل الصبيان خشية أن يصيبه بللهم. ابن عباس على العكس، يأتي إذا وجد ازدحام عند الحجر الأسود يشير إليه بيده، لما يجد أطفال يحملهم سبحان الله، ويقول هم رياحين نشمها، سبحان الله. بين شدة ابن عمر ورقة ابن عباس عاشت فقه الإسلام. لماذا أنت تأخذ خط ابن عمر فقط؟ خذ خط ابن عمر أحيانا، وخذ أيضا رقة ابن عباس أحيانا. إذا وجدت فقيها ييسر على الناس جزاه الله خيرا. إذا رأيت من ييسر على خلق الله هذا شيء كبير، هذا شيء طيب. يعني حتى أنت تدعو الله عز وجل بالتوفيق لعلماء الأمة أن يحلوا بعض الأشياء أو يبحثوا في بعض الأشياء المهمة التي درجنا على أنها حرام مثلا. ولذلك أقول ليس الفقيه فقط هو الذي يستطيع أن يفتي اليوم. يعني إن جاءني الآن رجل عنده مرض في الكلى، شفى الله كل مرضى المسلمين، وقال لي يا شيخ أنا مريض بالكلى، هل أفطر في رمضان؟ ليس عندي الجرأة الفقهية رغم تلمذتي ودراستي للفقه المقارن، لكن رغم ذلك لا أستطيع أن أفتيه إلا أن أعود لطبيب المسالك وطبيب الكلى، أقول له يا دكتور فلان عندي سائل يسأل وهو مريض بالكلى وحالته كذا كذا ويأخذ كذا وكذا، هل هذا يباح له طبيا أن يصوم أو لا يصوم؟ فالفوتية عند من في هذه اللحظة؟ الفوتية عند الطبيب ليست عندي. ومن كلام الطبيب المسلم الحاذق الفطن عندما يقول لي يا سيدنا الشيخ خطر على هذا الإنسان، خطر كبير أن يصوم وربما تتفاقم حالته وربما تسوء حالته، عندئذ أقول للمريض الفتية عند الدكتور فلان وليس عند الشيخ عمر. هكذا أيضا في مريض القلب، هكذا أيضا في أخواتنا التي يتعاطين أنواع معينة من تنظيم الحمل أو ما يسمى باللوالب أو غير ذلك، إذا جاءت وقالت لقد طالت دورتي كذا وكذا نتيجة كذا، انتظري ارفعي سماعة الهاتف على أختك الطبيبة فلانة واسأليها، وفتياها هي التي تستطيع أن نحدد هل تستطيعين الصوم؟ هل تستطيعين الصلاة؟ هل يباح لك قراءة القرآن؟ أم أنه لا صوم عليك؟ أو أن هذه أيام حيض؟ أو أن هذه استحاضة؟ هكذا لا يستطيع الفقيه أن يفتي إلا بالعودة إلى أهل التخصص. هكذا أيضا في كثير من البلدان يعيدون معاملة المياه، مياه المصارف والمجاري، كي تعود مياه نقية. فيأتي السائل يسأل هل يجوز لي أن أتوضأ منها؟ هل يجوز لي أن أغتسل منها؟ أو انتظر ونذهب إلى عالم البيئة ونقول له يا أستاذ أيها المتخصص في هذه العلوم، هل هذا الماء ماء نقي لا لون لا طعم لا رائحة؟ لما ذهبت به إلى معمل الميكروبولوجي هل رأيت فيه من الميكروبات أو من الجراثيم أو كذا أو من الضرر ما يستطيع الإنسان ألا يتوضأ أو يغتسل أو يتعامل معه؟ فالفتية هنا عند هذا العالم وليس عند شيخ الفقه. ويستأنس العالم الأكاديمي برأي رجل برأي عالم الدين، فليس بالإسلام ما يسمى برجل الدين، هناك عالم بالدين، وهذه يجب أن نضعها في الملل الأخرى، هناك عالم الدين لكن عندنا رجل الدين، لكن عندنا في الإسلام عالم بدين الله يرفع المصباح لينير الطريق إلى الناس. نحن نريد هذه الهمة في المجامع الفقهية، نريد هذه الهمة بين إخواننا وأبنائنا أبناء الصحوة. نحن فخورون بشبابنا الملتزم، ولكن لا أفخر أبدا بشاب ملتزم لكنه يقطب جبينه في وجه أبيه أو وجه أمه، لأنه يرى أن أباه يتعود أمورا معينة يرى هو أنها مخالفة للشرع. ولذلك انظر كيف كانت دعوة أبي الأنبياء إبراهيم لأبيه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هكذا يعلو صوت إبراهيم خافتا لدعوة أبيه إلى دين الله عز وجل. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لكن لو ولد من أولادنا إياهم يقول يا أبت أنت على ضلال، لو مت هكذا أنت على النار وبئس القرار، بالله عليك هل يسمع الوالد لابنه؟ لا والله يا أخ الإسلام أبدا أبدا، أنت بالرقة وباللين سبحان الله. أنت ربما لا تجد أباك يصلي، تعود على عدم الصلاة يا أخي، ادعو له الله بالهداية. مجرد أن تقول له يا أبتي أنا إن شاء الله نازل لصلاة العصر ادعو لي، يا أبتي أنا نازل صلاة العشاء ادعو لي، هذه دعوة مغلفة مهذبة إلى الأب أن هناك ما يسمى بالصلاة وأن هناك ما يسمى بصلاة الجماعة. بأسلوب مهذب، لكن لا يؤخذ الأمر من الصغير إلى الكبير. الآن لا يؤخذ الأمر حتى من الكبير للصغير. كنا نقبل أيدي آبائنا وأمهاتنا ورؤوسهم كي يرضوا عنا، وأصبحنا اليوم نقبل أيدي أبنائنا ورؤوسهم كي يرضوا عنا ولن يرضوا. سبحان الله، وشتان ما بين القبلتين. القبلة الأولى كان في ميزان حسناتنا، القبلة الثانية قبلة ذلة ومهانة وعقوق من هؤلاء الأولاد. ولماذا العقوق؟ لأن أموالنا إما شبهة وإما حرام، فاللحم الذي نبت من سحت فالنار أولى به. الشمائل المحمدية تقتضي منا أن نعود حقيقة الأمر إلى ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوتي، هناك مشكلة كبيرة نعاني منها. أنا عدت بالفقه إلى القرن الأول يوم أن انتقل ومات خامس الخلفاء الراشدين، أو كما يقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، مات سنة 99 هجري. 100 عام هذه كان أبو حنيفة عنده 19 عام، أول فقيه ظهر له مذهب كان أبو حنيفة، مولود سنة 80 هجرية. يوم مات عمر بن عبد العزيز كان أبو حنيفة سنه 19 عام. تعجبت وقلت كيف كان يسير الفقه، فوجدت واستقرأت تاريخ الفقهاء وقلبت كتبهم وجلست بين علماء لمذاهب شتى، تتلمذت على أيديهم وجلست عند أقدامهم عمرا طويلا أتعلم، وما زلت أتعلم إلى اليوم، وسوف أتعلم إن شاء الله ما حييت في هذه الدنيا. فوجدت أن أيسر فقيه في التاريخ كله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيسر الفقهاء في التاريخ كله كان صحابته الغر الميامين. ثم اشتد الفقه بعد ذلك، وجاء الناس ليشددوا ويصعبوا على الناس المسألة. أريد أن أضرب أمثلة بسيطة كي نعود إلى الشمائل المحمدية من باب التيسير على الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام أمام جمع من الصحابة امتلأ المسجد بهم قبل عام من وفاته صلى الله عليه وسلم، جاء بأنس، وجاء أنس بإبريق ماء، وجلس النبي والصحابة كلهم يشاهدونه، ويصب أنس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء ليتوضأ أمام الصحابة. غسل يديه 3 وخالل ما بين أصابعه وحرك خاتمه الضيق، ثم تمضمض 3 ورج الماء رجا، ثم يعني مجه مجا، ثم استنشق واستنثر 3، ثم غسل وجهه من منبت شعره إلى أسفل لحيته وما بين يعني تحت الأماكن الغائرة في العين وهنا، ثم غسل يديه ذراعي 3 حتى مرفق سبحان الله المرفقين، ثم ذراعه الأيسر، ثم مسح على رأسه، ثم مسح أذنيه ولم يمسح رقبته، ثم غسل ريده اليمنى، ثم ريده اليسرى حتى الكعبين العظمتين البرزتين، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. خلاص، تعلم الصحابة الوضوء في لحظة وصاروا يتوضؤون هكذا. في عصر الدولة الأموية الفتوحات كثرت، الناس بدأ يدخلوا في دين الله أفواجا، الإسلام يجمع الزكوات من المسلمين والجزية من غير المسلمين، الثغور أصبحت مؤمنة، الناس يعيشون في سلام، الأمن والأمان، الحكم بما أنزل الله، الأمور مستتبة. فالعلماء يعملوا إيه؟ حصل للعلماء شيء نستطيع أن نسميه عصر الرفاهية الفقهية. فالعلماء جمعوا يعملوا إيه؟ زي بالضبط واحد غني بعد أن يشبع ويأكل، هاتوا لنا بالحلوى يجيبوا الحلوى، هاتوا لنا البارد يجيبوا البارد، هاتوا الساخن يجيبوا الساخن، ما في شيء تاني، ما فيش تتوكل على الله، في إيه امشي سبحان الله. فهؤلاء العلماء بعدما رأوا الناس كلها ملتزمة بدين الله قاعدوا يتكلموا في رفاهية الفقه، يقول ايه؟ تعالوا لكلمة اغسلوا وجوهكم. الصحابة لم يسألوا الرسول كيف نغسل وجوهنا، ها؟ لكن في الفلسفة أصعب شيء في الفلسفة هو توضيح الواضح. فتساءل هؤلاء اغسلوا وجوهكم، قالوا: ما هو الوجه؟ صارت المسألة صعبة، لأن أقول لك إيه؟ أنا جالس الآن على منضدة، أمام إيه؟ منضدة، فأسأل: من يقول لي ما هي المنضدة؟ لكن الأول عد السليمة، لما تساءلت أصبحت في مشكلة. المنضدة شيء مستطيل، واحد يرد يقول لا، هناك منضدة دائرية وهناك منضدة مثلثة وهناك منضدة مثمنة وهناك مائدة قريبة من الأرض وهناك مائدة بعيدة عن الأرض، وندخل في مشكلة أن التوضيح الواضح. فما هو الوجه دخلنا في مشكلة؟ جاء النبي وحصر مفطرات الصيام في أمرين: دخول شيء من المدخل الطبيعي للفم، بس ده المفطرات، ثم الأمر الآخر المعاشرة. فجاء في عصر الرفاهية الفقهية، أوجدوا لنا في كتب الفقه، كنا ندرس ونحن ندرس 63 نوعا من أنواع المفطرات. كل ما يدخل علينا رمضان تجي لنا الأسئلة: يا سيدنا الشيخ، القطرة اللي في العين تفطر ولا تفطر؟ نقاط الأنف، الأنبوبة، الأكسجين اللي عنده حساسية ورب اللي مش عارف، كل الأسئلة دي. وبعدين قد يسأل سائل يقول له: طيب القطرة دي نوعها إيه؟ وإنتاج شركة إيه؟ الله، هي دخلت في المسألة برضه؟ يعني شركات كيميائية وشركة الأدوية دخلت في إصدار الفتوى؟ الله، لا إله إلا الله. فالناس صعبوا ما كان ميسورا، وعقدوا ما كان مذللا، وأصبح دراسة الفقه مسألة صعبة. حتى قلنا عن جحا، لما زوجته راحت تطبخ قالت له: يا جحا خلي بالك من الولد بيبكي، أطبخ أنا أدخل أطبخ وأنت سكت الولد الطفل. الزوج جحا جوه سمع صوت الولد يصرخ، خرجت جحا الولد يبكي وهو ماسك كتابه وفتحه كده. قلت: ايه يا جحا؟ اقول لك سكت الولد قاعد تقرا في الكتاب. قال: ما هذا كتاب الفقه، اقراه في المسجد على ذوي اللحى فينامون مني، فلماذا لا ينام هذا الولد؟ سبحان الله، الناس اول ما تسمع الفقه تنام، لانه مساله صعبه، مساله صعبه. نبدا بيقول: احكام المياه، الماء الطاهر في نفس غير المطهر لغيره، والطاهر في نفس المطهر لغيره، والماء المستعمل والماء غير المستعمل. الله يا عم، ليه هذه التفصيلات التي لا داعي لها؟ مساله ابسط من هذا. نحن نريد أن نبسط للناس الدين. ما أيسر دين الله؟ القرآن وهو لغة بالنسبة للغويين أمر صعب جدا، يقول فيه ربنا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. الصحابة في غزوة عطشوا، فمروا على رجل جالس عند بئر، فالرسول قال: هاتوا من البئر ماء وتوضأوا واستأذنوا صاحب البئر. يا صاحب البئر تفضلوا. فدخل عمر وقال: يا صاحب البئر، هل ترد السباع عليك؟ يعني السباع بتمر على البئر وتشرب منه، فإذا شربت في أفواه السباع المفترسة بعض من دماء فينزل إلى البئر. فقال الرسول: يا صاحب البئر، لا تخبرنا، لها ما أخذت في أجوافها ولنا ما أبقت في البئر. يا عمر، لا تتنطع في دين الله، فالله لا يحب المتنطعين. هذا هو يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو تيسيره. حتى ان الصحابة فيما تحفظون من قصص اختلفوا في اللفظ الواحد، والرجل يسأل ابا بكر: يا خليفة رسول الله، اقسمت الا اكلم زوجتي حينا. قال: لا تكلمها الى الليل. قال: يلا الحمد لله خير. خرج وجد عمر على باب المسجد، فيبدو هذا الرجل من موديل 2005 يريد ان يسأل كذا مفتي: يا ابن الخطاب، اقسمت الا اكلم زوجتي حينا. قالوا: لا تكلمها الى العام القادم. يلا تكرع الله. شدد فشدد الله عليه. فقالوا: بعدين ابو بكر يقول لي لغايه الليل، وعمر يقول لي لغايه السنه الجايه، الموضوع بون شاسع. قال: احتكم الى ابن ابي طالب، ضربيب رسول الله بقى. يا ابن ابي طالب، اقسمت الا اكلم زوجتي حينا. قال: لا تكلمها الى يوم القيامه. يستاهل، لان حد قال له عقد المساله؟ حد قال له يسال 7-8 مفتين؟ الرجل يقول لي: والله يا مؤمن، واحد قاعد جنبي في منى من كم سنه كده، في واحد الحج، يقول: ايه؟ شو يا سيدنا الشيخ بقى، انا مبسوط من طريقتك ما شاء الله، وسطيتك في الدعوه ما شاء الله. انا اقلق اول ما واحد يشكر بالطريقه دي، انت عارف ايه؟ الواحد عنده بقى عنده احساس للجمله اللي جايه. يقول لي بقى: ان شاء الله، موضوع البنوك ده بصراحه اللي بتقول عليها الربويه دي، هل فعلا الارباح دي ربا؟ ولو الله عليك ما تقول لي ربا، الله يرضى عليك ما تقول ربا. طب اجاوب اقول له ايه بالله عليك؟ يعني هو صادر رايي قبل ان اتكلم، ده وداني السؤال والجواب وخلص المساله. سبحان الله. فالمسألة صعبة، هو يريد أن يضيع. فالرجل يضرب كفا بكف، قال هم كلهم المغرب جاي وكله يكون موجود في الصلاة. راح واخد عمر من يده وعلي من يده ووداهم عند أبي بكر. لو سألتكم سؤال واحد كل واحد أعطاني إجابة عجيبة، أبو بكر يقول لا تكلم زوجتك إلى الليل، وعمر يقول السنة الجاية إن شاء الله، وعلي يقول حليني بآخر حاول تنسى. قال أبو بكر لما سألتني تذكرت قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فالحين جاء عندي أنه ليل أو نهار فقلت لك كلمها بالليل. وانت ابن الخطاب قال والله خطر ببالي قول الله عز وجل تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني الشجرة تطرح في كل إيه في السنة إيه مرة واحدة، فمن التمر للتمر أو من المنجو للمنجو أو من التفاح للتفاح سنة، فكلمها بعد سنة. وأنت يا علي قال والله أول ما سألتني كان أمام الآية الكريمة ولا تعلمن نبأه بعد حين، يوم القيامة تعرف الحقيقة بالضبط. فالرجل قال طيب وبمن آخذ؟ ها طب افتوني. قالوا خذ برأي أبي بكر فإنه أقرب إلى كلام رسول الله. الله، مش عمر يقول لا أنا المفتي الوحيد في البلد دي، وعلي يقول لا أبدا أنت ما درست الفقه أنا حصل على شهادة إيه، أبدا أبدا. هكذا سبحان الله، يعني هذا هو ديدا من يريد أن يتعلم من شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن من شمائله هذه النخبة وهذه الصفوة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين غرسوا فينا هذا الأمر. أحبتي في الله، إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، والله إن العالم كله اليوم ينتظر منا الخير الكثير. لا تظن أمتنا أمة تمرض لكن لا تموت، أمتنا شروق لا غروب، سوف يظل الإسلام ما بقيت الدنيا. هذا دين رضيه الله للعالمين دينا، رضيت لكم الإسلام دينا. العالم كله ينتظر منا خيرا، ينتظر منا قدوة، ينتظر منا من يرفع علم معاملة المخلوق مع الخالق، واتصال المخلوق بالخالق، واتصال العبد بالمعبود، واتصال الناس برب الناس. الناس ينتظرون منا خير. أفلست الحضارات، أفلست المدنيات، سبحان الله العظيم. العالم كله يتشوق ويتطلع إلى نور معين. بدأت كل الدول في العالم تعود إلى أي دين، إلى أي مدى. فهذه فرصة المسلمين في سلوكياتهم لأن يؤوب الناس إلى دين يجمع ويؤمن بمن سبق ولا يفرق بين نبي أو نبي أو رسالة أو رسالة أو شرع أو شرع. العالم كله ينتظر هذا الخير. قال برنارد شو الأديب الأيرلندي الساخر لو كان محمد بن عبد الله حيا بين ظهرانينا اليوم لحل لنا مشاكل الساعة ريثما صنعنا له فنجانا من القهوة. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديلا. الصباح المحمدي، الشروق المحمدي الذي لا يحجبه دخان، هذه بعض من شمائله، فلنقترب منها كي نسعد ونسعد، نسعد في الدنيا ونسعد غيرنا في هذه الدنيا، نسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة إذا عدنا مرة أخرى إلى النبع الصافي لشمائله من تيسيره، من أبوته، من تعليمه، من قدوته، من أخلاقه، هكذا إذا أردنا أن نفلح وأن نكون من الفالحين. جزى الله خيرا دائرة السياحة على هذا التيسير لتلك المحاضرة وهذه المحاضرات وتلك الفعاليات. فخور كل الفرق بحضوركم وتجشمكم هذا التعب ومشقة أن تأتوا إلى هذا المكان، لكن لكي يعلم العالم أن ما زالت راية الحق مرفوعة، وما زال المسلمون يحبون دينهم ويلتفون حول علمائهم، كي نعيد مرة أخرى لا إله إلا الله محمدا رسول الله مرفوعة على كل الأرجاء. جزاكم الله خيرا إخوتي الأعزاء. إن كنتم وجدتم في محاضرتي ما كنتم ترجونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم ما كنت أريد فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد، فجزا الله عز وجل الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله عز وجل أن يعلي قدره بها وأن يغفر لنا وله، جزاه الله خيرا على ما بين. وقبل أن نبدأ بطرح الأسئلة نذكر يا أخوة بأن هناك محاضرة باللغة الإنجليزية للمحامي ماين كوني ماتر غدا بعد صلاة التراويح بمسجد حسن آل الشيخ آل الزوار إن شاء الله عز وجل. كذلك نذكر بمحاضرة غد التي هي بعنوان ملفات خاصة للشيخ إبراهيم الطرحة، فحياكم الله عز وجل. السؤال الأول يا شيخ، يقول السائل: هل يمكن أن أدفع الزكاة إلى أخي إذا كان محتاجا إليها؟
ما يعجبني في إخواننا وتلاميذنا أننا نتكلم في المحاضرة في موضوع وهم يسألون في موضوع آخر، وكأنه يعني كان نائما فاستيقظ، فقال لك فرصة الشيخ موجود، يلا اخبطه سؤال في الفقه لعل وعسى ناخد رخصة ولا حاجة واحنا ماشيين. فدي تصيب المحاضر بشيء من الإحباط. والله يعني أقول لك الحقيقة، يعني أنا أفكر معكم بصوت مسموع، أنا أتكلم عن الشمائل المحمدية، يعني ما هزك شيء في الشمائل المحمدية إلا زكاة أخيك. على كل يا سيدي يجوز أن تزكي على أخيك لأنك غير مكلف بالإنفاق عليه. استرحت أنت، استرحت أنا، ما استرحت، وليس هذه من الشمائل المحمدية. هذا يا سيدي حال خلاص، شفع لكم ابننا خلاص، هذا من الحب خلاص، ومن الحب ما قتل، توكل على الله.
الشيخ ياسر يقول: مسافر ترك زوجته من عمل ويمكث اكثر من سنه ونصف نظرا لظروف عمله، هل يحل ذلك ام هو آثم بترك زوجته؟
الله، يعني يجب ان تستاذن الزوجه، فان لم تاذن فلا يباح لك ان تترك اكثر من 4 أشهر كما قال عمر رضي الله عنه. اما يعني ما نعتبرش الزوجات من سقط المتاع، نتركها حيثما شئنا ونعود اليها حيثما اردنا، يجب ان نستاذنها، فان اذنت فبها ونعمت ان شاء الله.
سائل يقول: كيف السبيل الى علو الهمه حيث انه يصيبني الخطور كثيرا؟
كلما تمثلت أنت الشمائل المحمدية وقدوتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفافك حول إخوانك الصالحين، وبحثك عن قدوة صالحة، ويعني إخلاص نيتك لله، وتطهير قلبك من الكبائر، من الكبر والعجب والرياء والحسد، والأمن من مكر الله، والقنوط واليأس من رحمة الله، كل هذا يجعل همتك عالية إن شاء الله رب العالمين.
رجل كبير يسأل يقول: وأنا جالس على الكرسي في صلاة الفجر أو التراويح،
والله في شيء في الفقه اسمه جلوس المتمكن. يعني ايه جلوس المتمكن؟ يعني واحد قاعد وساند ظهره على شيء فاخذته السنه كده، بحيث لو شدينا الشيء اللي وراه يقع، يبقى ده مش متمكن، صح ولا لا؟ لكن اذا امسك نفسه فهو متمكن. على كل، ان كان ميسرا لك ان تقوم فتتوضا لتقطع الشك باليقين فهذا أفضل، أما إن كنت جالسا جلسة متمكن وهذه السنة لم تستمر طويلا فإن شاء الله نحسب أن وضوءك صحيح، إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار، وأصحاب الأعذار لهم فقه خاص.
يسأل ويقول: لو تعطينا نبذة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في تربية الصغار.
والله يعني ده عايز محاضرة لوحدها يا ابن الحلال، والله ما شاء الله عليك. أولا نبذة صغيرة كيف كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا كان يتبسط مع الأطفال، وكان يشجع الصحابة أن يأتوا بالأطفال إلى المسجد. ما رأيت وما قرأت في كتاب من الكتب أن واحد من الصحابة قطب جبينه في وجه ولد من أبناء الصحابة لأن أباه ليس معه، وجعله يخرج من المسجد الولد غاضبا يعني كاسف البال. والعجيب أننا أحيانا نصلي، أقول دائما إذا صلينا 100 بمسجد يجب أن يكون معنا على الأقل 400 من الأطفال، يعني كل بيت والحمد لله رب العالمين، يعني عندنا بفضل الله عز وجل ما في بيت أقل من 5 أو 6 أطفال. يعني إذا كان الغرب وإخواننا اللي يعملوا التفتيش على بتاع المفاعلات النووية عندهم يعني القنبلة الذرية، الحمد لله عندنا القنبلة الذرية بفضل الله عز وجل. هذه القنبلة الذرية تقتضي أن أخذ 3-4 أطفال على فوق سن 5 سنوات إلى المسجد. أنا لا أرى أطفال في المسجد أبدا، يعني أفضل نسمعهم يعملوا تعب بره المسجد ونحن نصلي التراويح يعملوا ده، لا أبدا. علمه أن يدخل بيت الله الأول، يصلي بجوارك، وبعد مدة لما يتعلم يصلي مع في صهون أطفال كي لا يلعب بعضهم مع بعض. هكذا إذا أردنا أن نربي أبناء فلنربيهم في المسجد وعلى تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه يعني جملة قصيرة في المسألة.
يقول: بدأت الالتزام حديثا بعد الصغار مع المعاصي، فماذا تنصحني يا شيخ؟
أنصحك بالصحبة الصالحة التي ذكرت لك شروطها الخمسة: إن رآك غافلا ذكرك، إن رآك ذاكرا أعانك، أن تذكرك بالله رؤيته، أن يدلك على الله حاله، أن يزيد في علمك منطقه. هكذا إذا أردت أن تسلك الطريق.
يقول: لو قصت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة خلقه.
أنت كنت نائم اليوم من الساعة الرابعة وربع، يعني من كم ساعة كنت أصف في رسول الله صلى الله عليه وسلم على قناة الشارقة، وعلى كل يعني إن فاتتك فهي بعد ساعتين كده إن شاء الله انظر إليها مرة أخرى. وصف دقيق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه هند ابن أبي هالة ابن أمنا خديجة رضي الله عنها وأم معبد التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عدت الوعد الحق فيه اليوم صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ:
أفضل شيء في الخشوع في الصلاة صلاة الجماعة أولا، ثم تعود بعد رمضان أن تقوم من الليل ولو ركعتين، كثرة الدعاء إلى الله وأنت ساجد، أن تطعم حلالا فتخشع في الصلاة إن شاء الله.
قال: أنا مغترب ولي أهل خارج الإمارات، فهل من الممكن إخراج الزكاة لهم؟
والله يعني إذا يعني أردت أن تخرج الزكاة لأهلك وأقاربك ليس في هذا الشيء، أردت أن تخرجها لفقراء موجودين في هنا في الدولة أو في المكان الذي أنت فيه، كلاهما خير إن شاء الله رب العالمين.
السؤال الأخير.
أيوة نعم نعم.
السلام عليكم، هل لدي أشرطة باللغة الإنجليزية؟
والله إحنا يبدو الإخوة ترجموا لنا تراجم كثيرة بلغات شتى، لكن أنا يعني لا أجدها في السوق العربي، ربما موجودة في أماكن أخرى، وأتمنى أن تكون بعد رمضان إن شاء الله يكون هناك همة لترجمة كل ما قلنا إن شاء الله، عسى رب العباد أن يفيد إن شاء الله رب العالمين. أولا معلومة أخيرة قبل أن ننهي، أنا لا أغضب أبدا من الأسئلة، وبالعكس إذا لم أسأل لمدة 5 دقائق سواء بالهاتف أو بأي مقابلة في الشارع أقول لابد أنني ارتكبت ذنبا من الذنوب. لأن أحيانا بعض الإخوة أو من اللي في الشارع الحمد لله لقيتك الحمد لله عندي 20 سؤال ما شاء الله، يبدو وجهي يعني يوحي بالأسئلة، فده خير. يعني أنا أكون سعيدا عندما أرى الإخوة يسألونني، وإذا لم أجد من يسألني أقول لابد أن هناك تقصيرا ما بيني وبين الله عز وجل. لا تنسونا من صالح دعائكم، جزاكم الله عني خيرا، بوركتم جميعا، بوركت دائرة السياحة على ما تقدم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.